الصرخات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه. والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج. وفي الحقيقة قد رأيت أن أواصل الليلة الحديث عن علو الهمة، ونحن لا نزال نتساءل ما هدفك الأول، وأين همتك، وما غايتك التي تسمو وترنو إليها. إن الحديث عن الواقع بما فيه من انحرافات أو تنازلات أو غير ذلك حديث طويل ذو شجون يثير أحزان القلوب وآلامها. والحديث عن تقصيرنا وضعف همتنا وضعف عزائمنا حديث يتعب النفس ويؤلم الأرواح. ولذا رأيت أن يكون حديثنا الليلة مع سلفنا الصالح المبارك، لنرى علو همة هؤلاء السلف الذين عرفوا الحق فاتبعوه، وعرفوا الباطل فكانوا أبعد الناس عنه، وعلت هممهم حتى جاوزت الثريا، وحتى جاوزت السحب العالية، علت هممهم في كل ما فيه طاعة وقرب من الله عز وجل. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. فإذا كانت المنافسة وإذا كان السباق في أمر الدين أو في طلب العلم أو في طاعة الله عز وجل أو في قيام الليل أو في الجود والإحسان والبذل والتصدق أو نحو ذلك، فكن سباقا، لأن الله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا نافسك أحد من أهل الدنيا على جمع المال والإكثار منه من حرام أو من حلال، إذا نافسك صاحب الشهوات في شهواته ليرى من يغلب ومن هو أكثر اتباعا للشهوة ومن هو أكثر ميلا خلف الضلالة، فإياك وإياه، واحذر صحبته واجتنبه وكن بعيدا عنه كل البعد حتى لا يعديك بدناءة همته. أيها الإخوة الكرام، معنا الليلة صور مشرقة نضيء بها هذا الليل بهذه الأنوار السلفية العاطرة الطاهرة المباركة التي تنير القلوب وتحيي النفوس وتبعث الهمم النيام وتبعث الهمم النائمة وتوقظ الراقدين النيام من نومهم. نرى نماذج من علو همة السلف رحمهم الله تعالى في طلب العلم، ثم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم في تحري الحق والبحث عنه والإصرار على هذا البحث حتى يهتدي المرء إلى نور الله عز وجل وإلى هذا الحق. وأبدأ بهذه الأبيات الجميلة التي حيا بها هذا الشاعر أهل الحديث، حيا بها أهل الحديث وطلاب علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو بكر بن دريد، يقول:
أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاءِ، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء،
يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء، يعني أنتم لا تسوون بغيركم أو لا يسوى بكم غيركم، لأنكم قمم شماء طلبت أعظم العلم وأقدس هذا العلم، وهو العلم عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، كان من علو همة السلف في طلب العلم ما كان من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانوا أحرص الناس على تلقي العلم من رسول الله وعلى سماع الحديث منه. وهذا عمر بن الخطاب كان يتناوب مع رجل من الأنصار، يتناوبان السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل عمر بن الخطاب يوما فيسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ليخبر به صاحبه فيحفظه، وينزل صاحبه الأنصاري في اليوم التالي فيفعل مثل ذلك حتى لا يضيع العلم من أحدهما. فانظر إلى حرصه على سماع الحديث من النبي الكريم، وعلى حضور درس العلم، وعلى ألا تفوته فائدة من فوائد دروس العلم. ونحن عندنا في زماننا قد يجلس بعض الطلاب أمام شيخهم أو العالم الذي يحدثهم، فتراه يلعب في أوراقه، يتقلب أو يقلب بصره يمينا وشمالا، يحدث صاحبه بكلمة أو يقول لصاحبه شيئا، فتفوت عليه كثير من الفوائد. ومجلس العلم إنما هو كنز فياض بالدرر، لا ينبغي أن يفوت طالب العلم منه شيئا. ثم يرجع بعد هذا الطالب ليقول: حدثنا فلان، أو حضرت للشيخ فلان مجلسه الفلاني، وهو ما حضر، حضر بجسمه لكن قلبه وعقله كان غائبا. وهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أراد من صاحب له أنصاري بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا إلى أصحاب الرسول فيتعلموا منهم، لكن صاحبه كان ضعيف الهمة في طلب العلم، فنأى عنه ابن عباس رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير، يعني تعال نتعلم من علم الصحابة وهم موجودين وبكثرة الآن، وهؤلاء الصحابة اللي هم أقرب الناس من سيد الناس محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أخذت العلم عنهم فقد أخذت العلم بسند هو أعلى سند تأخذه عن من أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صاحبه: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يعني الكلام اللي احنا كتير جدا نقوله، تجد طالب من الطلاب مثلا يقول أنا أريد أن أتخصص في علم الحديث، فيأتيه من يقول يعني هو خلاص العلماء خلصوا، الإمام الألباني ما ترك شيئا من الحديث إلا تكلم فيه إما بتصحيح أو تضعيف رحمه الله، والشيخ أبو إسحاق الحويني قد كفى الناس جميعا في علم الحديث، والشيخ فلان والشيخ فلان، يبقى أين أنت؟ الناس لا يحتاجون إليك ولا يحتاجون إلى علمك. هذا تثبيط الهمة، تثبيط الهمة. بل إن مشايخنا الكرام والمحدثين حفظهم الله ورحم من مات منهم كثيرا ما ينصحون ويحضون الطلاب على تعلم علم الحديث ليكونوا حرسا يدافع عن حدود هذا الدين المبارك. قال ابن عباس: فتركت ذاك، خلاص سبته، وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش هذا الأنصاري، قال: فعاش هذا الأنصاري حتى رآني قد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. يعني من الذي يقول هذا؟ الرجل الأنصاري يقول عن ابن عباس: هذا الفتى كان أعقل مني، لأنه جاء اليوم الذي يجتمع الناس حوله ويتعلمون منه العلم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله قمة في علو الهمة، يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ، موطأ الإمام مالك، وأنا ابن 10 سنين. قال: فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها. شوف ما شاء الله، يسمع الحديث أو يسمع المسألة فأحفظها، وقد يسأل فيها بعد ذلك ماذا قال الشيخ في هذه المسألة فيقول: قال كذا وكذا وكذا، ويذكر ما ذكره شيخه. ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس. قراطيس يعني إيه؟ الأوراق اللي يكتب عليها. خذوا بالكم يا أيها الشباب المدلل المنعم، وانتبهوا أيضا يا أولياء الأمور، هؤلاء الطلاب علم أفذاذ ما كانوا يجدون المال ليشتروا به أوراقا يكتبون عليها، وأنت تشتري لولدك الشاب الطرير الصغير الغرير، قل ما شئت من هذه الألفاظ والمسميات، تشتري له سيارة ضخمة بالمبلغ الفلاني ليدور بها يمينا وشمالا في شوارع المسلمين، يتعرض للفتن، يغازل بنات المسلمين حتى تصدمه سيارة أخرى أو يصيبه حادث فتفقد ولدك وتفقد مالك. انتبهوا إلى مثل هذا، إنما نخاطب الناس لتعلو وهممنا وهمم إخواننا. قال: ولم يكن عند أمي، لأنه كان يتيم رضي الله عنه ورحمه، ولد يتيما أو عاش يتيما، لم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديما. يعني شوف بيدور على ايه؟ على العظم، مش لاقي شيء غير العظم ياخده ويكتب عليه علشان لا يضيع فائدة من فوائد العلم. قال: لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة، يعني وأنا صغير، وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور. يعني إيه؟ يعني كان بيروح يطلب منهم ظهر الورقة عشان هو يكتب عليها، ادوني الورق اللي انتم مش عايزينه أنا أستعمله أكتب على ظهره لأن ظهره يكون خاليا. شوف أنت بتكتب في ورقة كبيرة، تكتب كلمتين وبعدين ترميها في سلة القمامة وتأتي بغيرها وهكذا، لكن شوف كان عنده قلة الأوراق لدرجة أنه يروح يستلف أو يطلب منهم الورق اللي مكتوب عليه عشان يكتب على ظهره حتى لا يضيع شيئا من العلم. وتأمل إلى شغف الشافعي وحبه الشديد للعلم. قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يسأل أو قال قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ شهوتك للعلم. قال: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، شوف الشغف، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان. شوف شدة الحب إلى للطلب، يحب العلم إلى درجة أنه لما يسمع كلمة من كلمات هذا العلم يود أن كل أعضاء جسمه يكون لها آذان علشان تسمع وتتنعم وتستمتع بهذا العلم. قيل: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. شوف الجموع ده اللي عمال يجيب المال من حلال ومن حرام شغال، وهو في نفس الوقت منوع يعني بخيل. شوف حرصه قد ايه على هذا المال، مش عاوز قرش يطلع منه. حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل: فكيف طلبك له؟ انت بتطلب العلم يعني زي ايه او قد ايه؟ احنا كثير حتى من طلاب العلم الان لا يطلب العلم الا يعني نوعا من الترف، نوعا من الترف. هذا اذا عصمه الله عز وجل بقى من الرياء والسمعة، وانه يتزين امام الناس بانه طالب علم وانه يجالس المشايخ ويحادث العلماء، هذه مسألة خطيرة جدا. قيل: كيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. يعني أنا بطلب العلم زي ما الأم اللي ما عندهاش إلا ولد واحد فقط والولد ده ته منها، شوف كيف تكون حرقة قلبها ولهفتها الشديدة على أن تجد ولدها. هكذا كان الشافعي رحمه الله يطلب العلم. وصدق القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقال الآخر: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر. العلم لا يطلبه إلا رجل، وليس يبغضه إلا المخانيث، مخنث العزيمة ومخنث الطباع. مش ممكن يطلب العلم لأن طلب العلم مشقة وتعب وجهد جهيد، فلا بد له من رجل ذكر. وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث، فإنما هذه الدنيا مواريث. ثم تأمل إلى عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله ورحم أباه، وكلاهما من كرام وكبار أهل العلم. كان عبد الرحمن ابن أبي حاتم لما سئل عن رواياته عن أبيه وكثرة حديثه عنه، لأنه روى عن أبيه وحدث عنه كثيرا جدا. قال: كنت أقرأ على أبي في كل وقت، أقرأ عليه في كل وقت، يعني إذا جلس يأكل الطعام أقرأ عليه، إذا خرج ودخل في البيت أقرأ عليه، بل حتى كان إذا دخل الخلاء أقرأ عليه، يقرأ على أبيه حتى وهو في الخلاء حتى يفيد من العلم ما يفيد. ويحدث ابن أبي حاتم عن رحلته في طلب العلم، وقد رحل إلى مصر إلى هنا، فيقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، يعني ما ذاقوا شيئا مطبوخا قط، 7 شهور. احنا عندنا ما شاء الله دلوقتي يعني مشايخنا وعلماؤنا الذين يعني بنوا بعض المساكن لتعليم طلاب العلم. انا سمعت احد شيوخنا يحدث فيقول: احنا لا نطعم الطلاب بيضا ولا فولا علشان لا يؤثر على يعني قدرتهم على الحفظ، وبعدين الغداء إما أن يكون لحما أو أن يكون سمكا، فأنا يعني أقول لطلاب العلم: أبشروا وأسرعوا، لكن لا إلى بطونكم وإنما إلى ما ينفع عقولكم. لكن تصور يعني هذا ينفي عنك المشقة، بتأكل وبتشرب وبتستريح وتأكل أجمل الطعام وأحسنه، لكن هؤلاء ربما ما كانوا يجدون طعاما يأكلونه، بل ويقول أحدهم إنه كان يسف أو يستف الفتيت، شوف الخبز الجاف أو البقسماط مثلا أو شيء من هذا القبيل، يبقى له فتات كده، هو ما يأكلش الخبزاية كاملة كده قطعة قطعة، لا ده ياخد الفتيت بتاعها ويضعه في فمه عشان يختصر الوقت ويقعد يتعلم. وكان بعضهم يفضل أن يستف الكعكة على أن يأكل الخبز، لأن الكعك ده سريع التفتت في فمه فيأكلها ويشرب خلفها ماء، بخلاف الخبز لسه محتاج أنه يقطع بقى في فمه، والكلام ده محتاج وقت. تصوروا يا إخوة، تصوروا إلى أي حد. بل وكان أحدهم يجلس ليله ونهاره لا يأكل شيئا حتى تأتيه أخته فتلقمه الطعام في فمه، تحط له كده لقيمات الطعام فمه هو شغال في المذاكرة. وكان أحدهم إذا دعي إلى وليمة قال: بشرط أن تجعل لي مكانا، يعني زي المتكأ كده، وأنا أكل أضع عليه كتابا أقرأ فيه، أضع عليه كتابا أقرأ فيه. يقول ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، وبالليل للنسخ والمقابلة، ننسخ اللي احنا أخذناه في النهار ونقابل بينه. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا هو عليل مريض، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس أحد الشيوخ، يعني احنا خدنا السمكة دي وروحنا بيها قلنا بقى هنعملها وناكلها أو هنشويها، فلم نجد وقتا لأنه كان فيه مجلس أحد الشيوخ، فلم يمكننا إصلاحه، ومضينا إلى المجلس فلم يزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئا لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. شوف إلى أي حد، مش لاقي وقت إنه يأكل، ولما أحب يأكل السمكة هو وأصحابه أكلوها نيئة. طبعا إخواننا بقى اللي أتباع مذهب الفايفيشن لا يعجبهم هذا الكلام، إيه ده ازاي ياكلها نيئة ازاي ويستحملها، لا ده حتى كده ما يطلبش علم. معلش هذا زمن ونحن في زمن اخر. يقول: لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه، ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. إذا أردت أن تطلب العلم فلا تجلس متكئا وتقول أنا هكذا أطلب العلم، لا، إنما لابد أن تبذل كل ما أوتيت من جهد وتتحرك من أجل هذا الطلب. هذه أبيات جميلة جدا في مكانة أهل الحديث ومكانة أهل العلم، وهي في كتاب قواعد التحديث للقاسمي رحمه الله. يقول الشاعر: علم الحديث أجل السؤل والوطر، فاقطع به العيش تعرف لذة العمر، وانقل رحالك عن مغناك مرتحلا لكي تفوز بنقل العلم والأثر، ولا تقل عاقني شغل فليس يرى في الترك للعلم من عذر لمعتذر، وأي شغل كمثل العلم تطلبه ونقل ما قد رووا عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ألهى عن العلم أقواما تطلبهم لذات دنيا غدوا منها على غرر، وخلفوا ما له حظ ومكرمة إلى التي هي دأب الهون والخطر، وأي فخر بدنياه لمن هدمت معايب الجهل منه كل مفتخر. لا تفخرن بدنيا لا بقاء لها، لا تفخرن بدنيا لا بقاء لها، وبالعفاف وكسب العلم فافتخر. يفنى الرجال ويبقى علمهم لهم ذكرا يجدد في الآصال والبكر، ويذهب الموت بالدنيا وصاحبها وليس يبقى له في الناس من أثر. تظن أنك بالدنيا أخو كبر، وأنت بالجهل قد أصبحت ذا صغر. تظن أنك كبير لأنك حصلت على متاع الدنيا وأموالها، وأنت صغير لجهلك. تظن أنك بالدنيا أخو كبر، وأنت بالجهل قد أصبحت ذا صغر. ليس الكبير عظيم القدر غير فتى ما زال بالعلم مشغولا مدى العمر. قد زاحمت ركبتاه كل ذي شرف في العلم والحلم لا في الفخر والبطر. والحق بقوم إذا لاحت وجوههم رأيتها من سنة توفيقك القمر، أضحوا من السنة العلياء في سنن، يعني طريق، أضحوا من السنة العلياء في سنن سهل، وقاموا بحفظ الدين والأثر. أجل شيء لديهم قال أخبرنا، قال أخبرنا، هذه يقولها المحدث: حدثنا فلان وقال فلان وأخبرنا فلان. أجل شيء لديهم قال أخبرنا عن الرسول بما قد صح من خبري. هذه المكارم لا قعبان من لبن ولا التمتع باللذات والأشر. لا شيء أحسن من قال الرسول، لا شيء أحسن من قال الرسول، وما أجل من سند عن كل مشتهر. ومجلس بين أهل العلم جاد بما حلا من الدر أو حلا من الدرر. حلا من الدر يعني من اللبن الصافي الطيب، أو حلا من الدرر وهو تزيين الجيد بالجواهر. يوم يمر ولم أروي الحديث به فلست أحسب ذاك اليوم من عمري. شوف الكلام: يوم يمر ولم أروي الحديث به فلست أحسب ذاك اليوم من عمري، فإن في درس أخبار الرسول لنا تمتعا في رياض الجنة الخضر، تعللا إذ عدمنا طيب رؤيته صلى الله عليه وسلم. من فاته العين هد الشوق بالأثر، كأنه بين ظهرينا نشاهده في مجلس الدرس بالآصال والبكر. صلى عليه الإله العرش، صلى عليه إله العرش، ثم على أصحابه ما جرى طل على زهري. أسمعتم أيها الإخوة إلى مدى شوقهم وحبهم للحديث وعلمه؟ اليوم الذي يمر فيه ولا يطلب الحديث لا يحسب ذاك اليوم من عمره. ونحن اليوم نقول انت فاتك نص عمرك، ليه؟ عشان ما شفتش مباراة مصر والجزائر الأخيرة. وانت فاتك نصف عمرك ايضا، ليه؟ لانه جه فيلم امبارح ما تعرضش بقاله 10 سنين، يبقى ضاع نص عمره في فيلم وضاع نص عمره في مباراة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الكرام، ومن علو همة سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم علو همتهم في الجهاد في سبيل الله، أحدهم يجود بروحه ودمه ويرى أنه قصر، يطلب الشهادة ويبحث عنها ويسعى إليها ويدعو الله ويتوسل إليه ألا يحرمه من شرفها، حتى إن كان به ما يعوقه عن هذا الشرف العظيم. هذا عمرو بن الجموح وهو أعرج، يمنعه أصحابه أو يمنعه أبناؤه من الخروج، فيشكوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له رسول الله إنك أعرج وقد عذرك الله. قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فلا يزال يلح على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرمه من الخروج والجهاد، ويقول: إني أريد أن أطأ بعرجتي أو بعرجتي هذه الجنة. يريد أن يطأ بعرجته الجنة، فخرج فقتل رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام يسمع قول النبي الهمام عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع الهمم، وإذا أراد أن يرفع همم أصحابه لا يقول لهم ادخل المعركة وأم كلثوم معك في المعركة، أو جاهد وعبد الحليم معك في المعركة، إنما يعلي هممهم بذكر الجنة. معنا اتصال. السلام عليكم.
بركات، كيف حال شيخ الحبيب؟
مرحبا أخانا عبد الله.
الله يحفظك، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله أشهد الله الذي لا إله إلا هو أن أحبكم في الله جميعا.
أحبك الله وبارك الله فيك.
جزاك الله ألف خير يا شيخ.
جزاك الله خيرا يا
أخي. أسألك الدعاء بالله.
أسأل الله أن يكرمنا وإياك وبارك فيك. أمنا أم فارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحب بك، ازيك يا شيخ عبد الله؟
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيك يا ابن الحبيب، وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع.
جزاكم الله خيرا.
والله برنامج تميزت به يا شيخ عبد الله، والذي انفردت قناة الرحمة الحبيبة بهذا النوع من البرامج الرقيقة يعني.
الحمد
وبعدين
لله.
ما شاء الله، يعني ما أجمل الموضوع الذي تتكلم فيه يا شيخ عبد الله.
بارك الله فيك.
العلو والهمة.
نعم.
أنا بقول والله يا شيخ عبد الله فعلا الكل محتاج في هذا الوقت بالذات إلى من يأخذ بيده ويلقي الضوء على عشاق العلم. وطبعا النماذج اللي قلتها يعني ما شاء الله أمثلة مشرفة فعلا لعلو الهمة.
نعم.
مش هطول عليك، أنا بقول يعني اللهم اجعل ما قلته وتقولوه في ميزان حسناتكم، اللهم أمين.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا.
وتحياتي ودعواتي لقناة الرحمة وكل أبناء العاملين فيها.
جزاكم الله خيرا
جزيلا كثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور حازم من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
مرحبا.
والله نشهد الله انك محبك في الله يا شيخنا.
احبك الله وبارك الله فيك.
وبارك الله فيك، ويا ريت ان شاء الله بس تقول لنا تاني قصيده شهدائنا الفروجي ويدا، كنت كانت رائعه صراحه.
شهداؤنا
شهداؤنا
اللي متى يفيق النائمون. نعم
ايوه كانت رائعه، لو تقولها لنا مره تانية يا شيخنا ربنا يكرمك.
ابشر ان شاء الله، ابشر، بارك الله فيك. اختنا الاء من المنوفيه، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا.
انت عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
يا رب يا شيخ عبد الله ربنا ينور لك بصيرتك يا رب ويرد اليك بصرك.
اللهم امين في الجنه ان شاء الله، نحن نريده في الجنه ان شاء الله.
والدي هيسلم على حضرتك.
طيب.
السلام عليكم. ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عبد الله.
يا مرحبا.
كيف حالك؟
اكرمك الله.
والله انت مثال يعني يحتذى في كل المجالات والله.
غفر الله لنا ولك.
بارك الله فيك وفي البرنامج اللي انت حضرتك بتقدمه.
غفر الله لنا ولك.
ربنا ينور بصيرتك ان شاء الله.
الله يكرمك. الله
ويعوض عليك في الجنه ان شاء الله باذن الله.
اللهم امين. اللهم امين. اخونا ناصر من الامارات. السلام عليكم.
انا غربتنا.
مرحبا. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
احنا نحبك في الله شيخ.
احبك الله يا اخي.
ادعي لنا كده ربنا يهون علينا غربتنا يا رب.
اسال الله ان يهون علينا وعليك الغربه.
الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله. الله يبارك فيك وربنا يطول في عمرك يا رب.
بارك الله فيك وردك الله الى اهلك سالما غانما. اللهم امين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنه عرضها السماوات والارض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ هذه كلمة يريد بها التعجب من هذا أو يريد بها أن يحض نفسه. قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. الله أكبر. إنها بشارة من سيد البشر لهذا الرجل البطل. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، شوية تمر معاه بدأ يطلعهم ويأكل منهم علشان يتزود ويقدر انه يدخل المعركة، لكن التمر لسه قدامه والبشارة جاءته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يفوت هذا؟ ثم قال: لئن انا حييت حتى آكل تمراتي هذه انها لحياة طويلة. الله أكبر. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخ عبد الله. والله أشهد الله أني بحمد
الله. أحبك الله وبارك الله فيك
وأمتعنا الله بصوتك دائما وأجلك قائما.
اللهم امين.
جزاك وبصيرة ان شاء الله في القران ان شاء الله باذن الله.
احسن الله اليكم يا اخي، بارك الله
بالله عليك يا شيخ. احنا كلنا في المدينه المنوره
ما شاء الله،
لا نخرج من المدينه ابدا ان شاء الله.
يعني وانت ادعو لنا وانت هناك ان يرزقنا الله السكنى بها وندفن بها.
والله اعلم اني ادعو لك يعني دائما. والله الله اعلم اني ادعو لك على طول. الله شيخ
جزاك الله خيرا اخي الكريم وبارك
الله. وادعو لنا بالذريه الصالحه. جزاك الله خيرا.
احسن الله اليكم يا اخي، بارك الله فيكم. أرأيتم أيها الإخوة الكرام إلى هذا الرجل المبارك والبطل المغوار يستطيل الحياة التي يأكل فيها تمرات يسيرة فيلقيها من يده ويقاتل حتى ينال الشهادة. وهذا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنهما، وقصتهما قصة عجيبة. قال جابر رضي الله عنه كما عند البخاري: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني هذا الاستثناء تسمعه كثيرا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، يقول: أنت أحب إلي من كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث سلمة بن الأكوع لما كان رجل من الصحابة يقول: من يسابق إلى المدينة؟ فقال له سلمة: ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف لا ينسونه في أي وقت عليه الصلاة والسلام. يقول جابر ويقول عبد الله لجابر: وإني لا أترك بعدي أعز منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. هذه وصية الوالد لولده. قال فأصبحنا فكان أول قتيل. فأصبحنا فكان أول قتيل. وقال جابر رضي الله عنه لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي. يبكي على موت أبيه. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني وهو لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكيه، فقال صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظللها بأجنحتها حتى رفعتموه. الله أكبر، يا لها من مكانة عالية غالية. لما كان عالي الهمة في الدنيا نال علو المقام في الآخرة. وهذا حديث رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. أخونا حمد من المنوفية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عبد الله،
مرحبا يا أخي الكريم،
جزاك الله خير على ما تقدمه للأمة الإسلامية.
أكرمك الله وبارك
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك.
والله ابني أحمد نفسه يسلم عليك.
طيب شرف لنا، تفضل.
عليك الشيخ عبد الله.
يا أهلا وسهلا يا أحمد، إزيك؟
ادعي لي بحفظ كتاب الله.
ربنا يحفظك يا أحمد. أنت في سنة كام؟
سنة.
موفق إن شاء الله، ربنا يكتب لك النجاح وحفظ القرآن، اللهم آمين. أخونا عثمان من السودان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عبد الله،
مرحبا.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله وبارك الله فيك
يا شيخ عبد الله. أنا بطلب منك أن تدعولي.
أسأل الله أن يكرمنا وإياك في الدنيا والآخرة،
وأدعو الله أن يعيد إليك بذرك.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا
يا شيخ عبد الله. أرجو أن تدعو لنا.
أسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى كل خير يا أخي، بارك الله فيك. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لجابر ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا. كفاحا يعني دون حجاب. ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا فقال يا عبدي سلني أعطك، سلني أعطك. قال أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. لما يرى من الكرامة في موته شهيدا في سبيل الله. أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أيها الإخوة الكرام، إن الحديث عن علو همة الصحابة وعلو همة السلف في الجهاد في سبيل الله حديث عظيم، ونحن نقدم هذه النماذج اليسيرة لأن وقتنا ضيق جدا، نقدمها لتستفيد بها الأمة ولتعلو بها الهمة وليتحرك الراقدون النيام من نومهم ويفيقوا ويدركوا أن هذه الأمة لا تنصر إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. أيها الإخوة، هذه أبيات كتبها الشاعر يوسف العظم، نختم بها برنامجنا وقد ضاق علينا الوقت، يكتبها تحت عنوان خدريهم يا كوكب الشرق. وفيها بحث عن الهمم العالية وسط هذا الركام المتهافت حول المطربين والمغنين والراقصين، أين من يحبون الجهاد ومن يحبون العلم ويبحثون عن معالي الأمور؟ يقول: كوكب الشرق لا تذوبي غراما ودلالا وحرقة وهياما، لا ولا تنفس الضياع قصيدا عبقريا أو ترسل الأنغام، فدماء الأحباب في كل بيت تتنزى وتبعث الآلام، فدماء الأحباب في كل بيت تتنزى وتبعث الآلام، وجراح الأقصى جراح السكالة، ودموع الأقصى دموع اليتامى. أيها الشعب خدرته الليالي مثقلات تفجرت آثاما، فعن الحق تارة يتلهى وعن النور تارة يتعامى، يتهاوى على ذراع طروب أو لعوب في حضنها يترامى، وإذا الشعر بالكؤوس تغنى والنواسي عانق الخيام، وأنين الكمان صار أذانا في حمى البيت والنديم إماما، وإذا ليلتي وحلم حياتي لم نحطم في فجرها الأصنام، فإلى ما الجهاد يا كوكب الشرق، وما بالنا نهز الحسام، لا تغني الخيام يا كوكب الشرق وتسقي من راحتيه المدام، ففلسطين لا تحب السكارى ورب القدس لا تريد الندامة، ففلسطين لا تحب السكارى ورب القدس لا تريد الندامة، ولو أن الخيام يبعث حيا هوت الكأس من يديه حطاما، كوكب الشرق ضاع قومي لما تاه في حبك القطيع وهام، منحوك الإعجاب يا ويح قومي وعلى الصدر علقوك وسام، خدريهم باللحن يا كوكب الشرق وصوغي من لحنك استسلاما، أيها السادة الكبار سلاما قد قتلتم من كل نفس سلاما، وصنعتم مجدا من الزيف زورا فأماطت عنه الليالي اللثاما. أيها الإخوة الكرام، نظرا لضيق وقتنا فأستأذنكم في حلقة قادمة نواصل فيها الحديث عن علو الهمة في البحث عن الحقيقة وفي البذل والجود. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علو الهمة، وأن يجعلنا من الفائزين برضوانه في الدنيا والآخرة، وأن يسكننا وإياكم الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات. قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات، ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات، يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات. وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات، وشعري دعوة تسري مع الصرخات والهمسات.